كتابه قصص مضمونة النتائج في مجال العمل لروبين سباكيولان تقدمته مبادرة ضوء بصوت أشرف شباني يغطي هذا التسجيل الفصل الأول بعنوان توجه عقلي جديد من الصفحة الثالثة إلى الصفحة السابعة عشر. الفقرة الأولى بعنوان الحجر السحري. كان هناك رجل عجوز ظل يسافر في أرجاء الهند حتى وصل إلى قرية صغيرة. كان الرجل يحتاج إلى طعام وشراب، فاقترب من أحد الأكواخ ثم طرق الباب. فتح صاحب الدار الباب فقال له الرجل العجوز: لقد ظللت أسافر لأيام عديدة، فهل يمكن أن تعطيني بعض الماء والطعام؟ نظر صاحب الكوخ إلى الرجل العجوز في ثيابه الرثة وقال: ليس لدي ما أستغني عنه، فرح لحال سبيلك. طرق الرجل العجوز باب الكوخ التالي وطلب ماء وطعاما، ولكن مرة أخرى رد صاحب الكوخ الباب في وجهه. بعد ذلك طرق الرجل العجوز باب الكوخ الثالث، فتحت الباب امرأة ورأى الرجل العجوز أطفالها يلعبون بالداخل. طلب الرجل من المرأة أن تعطيه بعض الطعام والشراب، ولكنها ردت عليه قائلة: كيف أطعمك وأنا بالكاد أستطيع إطعام أطفالي؟ رأى الرجل العجوز أن المرأة تريد أن تساعده بالفعل وأن لها قلبا طيبا. عندها سألها الرجل: هل لديك إناء للطبخ؟ ردت المرأة: بالطبع لدي. قال الرجل العجوز: حسنا، لدي في جيبي حجر سحري، إذ ملأت إناء الطبخ ماء وألقيت فيه الحجر السحري فإننا نستطيع أن نصنع حساء سحريا. لم تشعر المرأة بالطمأنينة تجاه ما يقوله الرجل العجوز، ولكنها قررت أن تفعل ما يطلبه. دخلت المرأة والرجل إلى الفناء الخلفي للكوخ ووضعا الإناء فوق النار. عندها دس الرجل العجوز يده في جيبه وأخرج الحجر السحري وألقاه في الإناء. هبط الحجر إلى قاع الإناء. أخذ الرجل الملعقة الخشبية وتذوق الحساء. نظر الرجل إلى المرأة وقال لها: إن طعم الحساء جيد، ولكنه يحتاج إلى شيء آخر، هل لديك جزر؟ كان لدى المرأة بضع جزرات، فذهبت وأحضرتها وأضافتها إلى الحساء. بدأ الرجل العجوز يتذوق الحساء مرة أخرى، ولكنه لم يعجب به وقال: هل لديك أي بطاطس؟ نظرت المرأة إلى الرجل العجوز وقالت له: إنني لم أرى البطاطس لأسابيع طويلة. في ذلك الوقت كان بعض أهل القرية قد سمعوا لحكاية الرجل العجوز وتجمعوا ليعرفوا ما يحدث. عندها قالت أحد النسوة: أنا لدي بطاطس. وذهبت وأحضرت بعض حبات من كوخها وأضافتها إلى الإناء. تذوق الرجل العجوز الحساء مرة أخرى، ولكنه لم يرضى عن طعمه بعد، إنه لا يزال يحتاج إلى بعض البصل. عندها تطوعت واحدة من أهل القرية وأحضرت البصل ووضعته في الإناء. استمر الأمر على هذا المنوال لبعض الوقت، وظل كل واحد من أهل القرية يضيف شيئا جديدا إلى الحساء. وأخيرا تذوق الرجل العجوز الحساء وابتسم وقال إنه أصبح رائعا. غمس الرجل الملعقة الخشبية في الإناء وأعطاها للمرأة التي ساعدته أولا. تذوقت المرأة الحساء وقالت: إنه رائع بالفعل. ثم مرت الملعقة إلى أهل القرية المتجمعين حولها، وبدأ الجميع يستمتعون بالحساء. عندها استدارت المرأة إلى الرجل العجوز لتشكره، ولكنها وجدت أنه اختفى. في هذا اليوم تعلم أهل القرية درسا مهما للغاية، فقد تعلموا أنه رغم أن كل شخص منهم كان يعاني على حدة من أجل توفير الطعام والشراب لأبنائه، فإنهم عندما وحدوا جهودهم ومواردهم فإن كل واحد منهم استفاد. إضافة بسيطة: التوجه العقلي للشخص يحدد نوعية ما يمكن أن ينجزه. الفقرة الثانية بعنوان كونفوشيوس. كان الحكيم كونفوشيوس يسافر عبر الصحراء مع بعض أتباعه، وفجأة لمح أحد أتباعه تجمعا بسيطا للماء بين الصخور. أخرج الرجل إناء صغيرا من حوزته وعبأ كل الماء فيه ثم أعطاه لمعلمه. أخذ كونفوشيوس الإناء ورفعه على فمه ليشرب منه. وعندما لمس الإناء شفتيه شعر المعلم أن أنظار أتباعه تراقبه، وبدلا من أن يشرب الماء إذ به يسكبه على الأرض ويقول: هذا الماء أقل من أن يروي الجميع وأكثر من أن يشرب منه واحد فقط، دعونا نكمل مسيرتنا. كقائد لم يرغب كونفوشيوس في شرب الماء وحده ويترك أتباعه يعانون من العطش، كذلك فإنه وجد أن كم الماء أقل من أن يتمكن من تمريره على الجميع ليشرب كل واحد منهم ولو أقل القليل منه. لذلك كان من الأفضل أن يعامل الجميع على قدم المساواة، وهذه من علامات القادة الجيدين. إضافة بسيطة: في عام 1980 تجاهل تيد تيرنر ما توصلت إليه الأبحاث، وخالف جميع المعارضين الذين قالوا إن شبكة تلفزيونية مخصصة للأخبار على مدار 24 ساعة لا يمكن أن تنجح، وقام بإنشاء شبكة CNN. الفقرة الثالثة بعنوان دروس من الإوز. هل راقبت سربا من الإوز وهو يطير من قبل؟ وتعجبت لماذا يطير السرب دائما على شكل حرف V ويكون أحد جانبي الحرف دائما أطول من الآخر؟ السبب في هذا أن الطيران بهذا الشكل يساعد الإوز على زيادة المسافة التي يقطعها بنسبة 71%، وفي السرب تصيح الإوزات بشكل دائم لحث الإوزة القائدة على الاستمرار في الطيران بنفس السرعة، وعندما تتعب الإوزة القائدة فإن الإوزة التالية لها تتولى القيادة، وعندما ترفرف كل إوزة بجانحها فإن ذلك يؤدي إلى إيجاد تيار مساعد للإوزة التي تليها مباشرة، فإذ خرجت إوزة عن التشكيل وحاولت الطيران منفردة فإنها ستشعر فورا بمقاومة الهواء وسيتضاعف المجهود الذي يتعين عليها أن تبذله للطيران، لذلك فإنها ستعاود مسرعة الدخول في التشكيل لكي تستفيد من القوة الدافعة للطيور الموجودة أمامها، وعندما تمرض إوزة فستخرج إوزتان أخريان معها من التشكيل وتتبعانها لمساعدتها وحمايتها. إضافة بسيطة، قارة أنتاركتيكا القطبية هي أكثر الأماكن برودة وأعداها في الرياح على ظهر الأرض، ورغم هذا فلا تزال طيور البطريق تسكن هذه القارة وتقف على الثلوج لترعى صغارها وتتكاتف معا لحماية نفسها من البرد. الفقرة الرابعة بعنوان الكويت. غرقت الناقلة العملاقة الكويت في ميناء الكويت عام 1964 وكانت تحمل 6000 رأس من الغنم. إذ تركت هذه الشحنة غارقة في مياه الخليج فإنها ستتعفن وتشكل خطرا صحيا كبيرا على البيئة، خاصة أن الميناء كان أيضا مصدرا لمياه الشرب، لذلك كان على المسؤولين أن يبتكروا طريقة لرفع الناقلة العملاقة من قاع الخليج بدون أن تتحطم أو تتسرب شحنتها إلى المياه. ذكر أحد المهندسين الأوروبيين حلا رائعا، لقد ضخ 27 مليون كرة تنس طاولة ما يعرف بالبينج بونج داخل الشاحنة العملاقة مما أدى إلى ارتفاعها إلى سطح المياه دون أي أضرار. لقد توصل المهندس إلى هذا الحل العبقري بعد قراءته لمجلة رسوم كرتونية، وفي إحدى القصص في هذه المجلة تعرض بطوط لغرق مركبه واستخدم كرات البينج بونج لرفعه إلى سطح المياه. أنت لا تعرف أبدا من أين يمكن أن يأتي الحل العبقري التالي، لذلك لا تقيد تفكيرك بنمط واحد أبدا. إضافة بسيطة، كان رجل اسمه جورج توماس يشعر بالإحباط من طول سعيه لابتكار طريقة جديدة لوضع المعطر على الجسم حتى أدرك أنه يحمل بالفعل الطريقة الجديدة بين يديه. لقد اقتبس جورج مفهوم القلم الجاف الذي يحتوي على كرة صغيرة تصب الحبر على الورق، واستخدم نفس الفكرة لابتكار عبوة للمعطر تحتوي على كرة صغيرة تصب المعطر على الجلد. الفقرة الخامسة بعنوان هانيبال يعبر جبال الألب. كان هانيبال قائدا يسعى لتحقيق أي شيء يخطر على باله، وكان أحد التحديات الضخمة التي واجهته هي محاولته أن يغزو إيطاليا. كان هانيبال وقتها في إسبانيا وكان عليه أن يهزم الجيش الروماني ويعبر سلاسل الجبال التي تفصل بين إسبانيا وفرنسا، ثم يشق طريقه عبر جنوب فرنسا ويعبر جبال الألب إلى إيطاليا. في البداية تمكن هانيبال من تحقيق النصر على الجيش الروماني لأنه هاجمه من الشمال بدلا من مهاجمته من الجنوب كما كان الرومان يتوقعون. عبر هانيبال بجيشه النهر على طوافات لكي يتجنب الرومان، ثم تمكن من محاصرتهم من الخلف والقضاء عليهم. بعد ذلك كان عليه أن يتغلب على جبال الألب المنيعة. لم تكن المشكلة في الجبال الشاهقة فقط، وإنما كان عليه أيضا أن يحارب القبائل التي تسكنها والتي تقاتل كل من يطأ بقدمه عليها. شق هانيبال طريقه وصل كل الصعاب ولم يدع شيئا يردعه عن هدفه حتى وصل إلى إيطاليا وحقق نصرا آخر مؤزرا. لم يكن هانيبال يدع عقبة تسد عليه طريقه. هل لديك عقبات أو أفكار محبطة تثنيك عن تحقيق أهدافك؟ إليك هذه الإضافة. في عام 1980 بدأت شركة سوني توزع أجهزة ووكمان الشهيرة، لأن أكيو موريتا لاحظ أن الشباب الصغار يرغبون في الاستماع إلى موسيقاهم المفضلة في أي مكان يذهبون إليه. لقد قرر موريتا أنه ليس من الضروري إجراء أي أبحاث على السوق لأن الناس لا يعرفون ما يمكننا إنتاجه، نحن فقط نعرف. الفقرة السادسة بعنوان أسطورة التكنولوجيا. كان هناك رجلان يمران عبر بوابة الجمارك في أحد المطارات. كان الرجل الأول يابانيا ويحمل حقيبتين كبيرتين، بينما كان الثاني بريطانيا، وكان يساعد الياباني على المرور بحقائبه عبر بوابة الجمارك. عندها رنت ساعة الياباني بنغمة غير معتادة. ضغط الرجل على زر صغير في ساعته وبدأ في التحدث عبر هاتف صغير للغاية موجود في الساعة. أصيب البريطاني بالدهشة من هذه التكنولوجيا المتقدمة وعرض على الياباني $5,000 مقابل الساعة، لكن الياباني رفض البيع. استمر البريطاني في مساعدة الياباني في المرور بحقائبه عبر الجمارك. بعد عدة ثوان بدأت ساعة الياباني ترن مرة أخرى. هذه المرة فتح الرجل غطاء الساعة فظهرت شاشة ولوحة مفاتيح دقيقة، استخدمها الرجل لاستقبال بريده الإلكتروني والرد عليه. نظر البريطاني للساعة في دهشة شديدة وعرض على الياباني $25,000 مقابلها. مرة أخرى قال الياباني إن الساعة ليست للبيع. مرة أخرى استمر البريطاني في مساعدة الياباني في حمل حقائبه الضخمة. رنت الساعة مرة ثالثة، وفي هذه المرة استخدمها الياباني لاستقبال فاكس. كان البريطاني هنا مصمما على شراء الساعة وزاد من الثمن الذي عرضه حتى وصل إلى $300,000. عندها سأله الياباني إن كانت النقود بحوزته بالفعل، فأخرج البريطاني دفتر شيكاته وحرر له شيكا بالمبلغ فورا. عندها استخدم الياباني الساعة لنقل صورة الشيك إلى بنكه، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابه في سويسرا، ثم خلع ساعته وأعطاها للبريطاني وسار مبتعدا. انتظر، صرخ البريطاني، لقد نسيت حقائبك. رد الياباني قائلا إنها ليست حقائبي وإنما هي بطاريات الساعة. كم مرة في مجال العمل رأيت أو سمعت عن فكرة رائعة ثم قمت باعتمادها فورا دون أن تفهم طريقة عملها بالفعل؟ في أثناء الطفرة الكبيرة للإنترنت، كان الناس ينظرون إلى المدراء الذين لم يقوموا بتحويل شركاتهم إلى شركات إنترنت على أنهم دقة قديمة وعنيدون ويهددون شركاتهم بالإفلاس. وبعد 3 سنوات فقط، كان نفس المديرين ينظر إليهم على أنهم يتمتعون بتفكير استراتيجي ورؤية عميقة وذو عبقرية، وذلك لأنهم لم يتسرعوا وانتظروا حتى فهموا الإنترنت بشكل أفضل. إضافة بسيطة: رجلان نظرا من خلف قضبان السجن، أحدهما رأى وحلا والآخر رأى النجوم. الفقرة السابعة بعنوان محرك الأسطوانات الثماني من فورد. كان هنري فورد يرغب في بناء محرك سيارة يضم 8 أسطوانات في كتلة واحدة، ثم رسم التصميمات المقترحة، ولكن أجمع كل مهندسيه على أن مثل هذا المحرك لا يمكن بناءه بنجاح أبدا. ولأن فورد أصر على رأيه ولأنهم كانوا حريصين على الاحتفاظ بوظائفهم لديه، بدأ المهندسون في بناء المحرك رغم معارضتهم له. وبعد 6 أشهر من العمل، أبلغ المهندسون فورد أنهم لم يستطيعوا التوصل إلى بناء المحرك بنجاح بعد. عندها طلب منهم فورد العودة إلى المصنع واستكمال المحاولات. بعد 6 أشهر أخرى أبلغه المهندسون أنهم لم ينجحوا بعد. أعادهم فورد إلى المحاولات مرة أخرى. لم يكن المهندسون يعتقدون بقرب ظهور حل أمامهم، ولكن فجأة وكما لو أن الأمر سحر وجدوا الحل أمامهم. لقد قاد عزم فورد وتصميمه المهندسين إلى تحقيق النجاح. لم يكن فورد رجلا متعلما من الناحية الأكاديمية، ولكن كانت لديه نقاط قوة أخرى، وكان العزم والتصميم من بينها. إضافة بسيطة: أثناء فترة الكساد العظيم، حاولت شركة كرافت تسويق مسحوق جبن شيدر رخيص الثمن، ولكنها لم تنجح في ذلك. وبينما كان أحد رجال المبيعات في الشركة يحاول تسويق حصته بأي شكل، قام بوضع مسحوق الجبنة على علب المعكرونة، ثم عرض على البقالين أن يبيعوا الخليط كمنتج واحد أسماه غداء كرافت. من هذه المحاولة البسيطة جاءت فكرة المعكرونة بالجبن التي انتشرت في كل مكان بعد ذلك. الفقرة الثامنة بعنوان درس من الكراج. يعتقد الكثير من الناس أنه من أجل إنشاء شركة يحتاج الإنسان إلى الكثير من المال لشراء مكتب وأثاث ومعدات، ورغم هذا فإن الكثير من الشركات الشهيرة بدأت في كراج. لقد بدأ هنري فورد تجربه الأولى على السيارات في كراج صديق له في منزل رقم 58 في شارع باغلي في ولاية ديترويت. وبدأ والت ديزني في إنشاء رسومه الكاريكاتورية بمجرد وصوله إلى لوس أنجلوس في عام 1923. لقد كان يقيم في بيت عمه وقام بتصوير أفلام الكرتون في كراج المنزل. ومن بين أشهر الشركات التي بدأت عملها في كراج شركة قام بإنشائها رجلان استأجرا كراجا عام 1938 في المنزل رقم 237 في أديسون أفنيو في بالو ألتو. وعندما بدأ الشركة لم يكن لديهما فكرة عما ستقوم الشركة بتصنيعه، فهما فقط فكرا في أنه سيكون من الممتع أن يقوما بإنشاء شركة. وبعد ذلك بدأ في بيع أجهزة المذبذبات الصوتية، وكان ذلك إذانا بولادة شركة هيولت باكارد الشهيرة. وأصبح هذا الكراج يعرف باسم مسقط رأس وادي السيليكون. وحديثا في عام 1975 قام ستيف جوبز وستيفن وزنياك بإنشاء شركة أبل للكمبيوتر في كراج ستيف جوبز. السعادة ليست في اشتهاء ما ليس لديك، وإنما في الاستمتاع بما لديك بالفعل. الدالاي لاما. الفقرة التاسعة بعنوان الكولونيل ساندرز. اشتهر الكولونيل هارلان ساندرز بإنشائه لمشروع دجاج كنتاكي المقلي كنتاكي فرايد تشيكن. لقد كان إيمانه بقدرته على الإنجاز وثقته بنفسه وراء إنشاء الشركة. كان هارلان ساندرز في 60 من عمره عندما أدرك أن وصفته للدجاج المقلي جيدة بما يكفي لفتح مطعم للدجاج المقلي. ورغم هذا فإنه كان يعيش على شيك الضمان الاجتماعي بقيمة 105 دولارات، ولم يكن لديه من المال ما يكفي لبدء مشروع جديد. لذلك فإنه قرر أن يبحث عن مطعم موجود بالفعل لذلك قرر أن يبحث عن مطعم موجود بالفعل ويبيع له وصفته الرائعة للدجاج المقلي. قام بملء حقيبته بوصفته الرائعة، ثم انطلق في سيارته بحثا عن المطاعم المناسبة. وفي كل مطعم كان يدخله كان يقلي الدجاج لصاحب المطعم، وإذا أحبه فإنه يبيعه له الوصفة، وكان يحصل على نقلة ما يساوي 5 سنتات مقابل كل دجاجة يبيعونها. تمكن ساندرز من تجميع ما يكفي من النقود لملء سيارته بالوقود، ولكنه لم يجمع ما يكفي لإطعام نفسه، ولكنه كان يعلم أن وصفته جيدة وترك عزمه وتصميمه يقودانه. استمر في التنقل من مطعم لآخر وقلي الدجاج لأصحاب المطاعم، وكان يقتات على ما يتبقى منهم. وبعد 12 عاما تمكن من إنشاء سلسلة من المطاعم بنظام حق الامتياز تتكون من 600 مطعم، وباع شركته ب2 مليون دولار. وبعد بيع الشركة استمر في العمل لدى المالكين الجدد لسنوات عديدة كنوع من الترويج الشخصي للمنتج الذي ابتكره. هل تؤمن بحلمك بشغف؟ إن النجاح لا يأتي من الكلام المعسول عن الأهداف، ولكنه يأتي من السعي والعزم والتصميم على بلوغ هذه الأهداف. إليك هذه الإضافة. قام كليرنس كرين بائع الشوكولاتة ببيع النعناع أثناء الصيف عندما كانت مبيعات الشوكولاتة تنخفض، وكان يضغط النعناع لتشكيله في أشكال مختلفة في مصنع محلي للأدوية. وفي عام 1912 تعطلت ماكينة تصنيع الأدوية، وأدى العطل إلى تشكيل النعناع على شكل حلقات مفرغة بدلا من حبوب مصمتة. وبدلا من الشكوى من الشكل غير المتوقع للنعناع، عرف كرين أنه حصل على منتج فريد بالصدفة، وقد روج له على أنه ابتكار جديد واسمه حبوب إنقاذ الحياة Life Savers. الفقرة العاشرة بعنوان بائع الأحذية. تم إرسال بائع أحذية أمريكي في مهمة تستغرق أسبوعين إلى إحدى الدول النامية ليرى إن كانت هناك أي إمكانية لإقامة أعمال فيها. استقل البائع الطائرة وجاب الدولة لمدة أسبوعين، ثم عاد ليخبر رئيسه: أيها الرئيس، لا توجد لنا أي فرصة في هذه الدولة، إنهم لا يرتدون أي أحذية هناك على الإطلاق. كان الرئيس رجل أعمال ذكي، وقرر أن يرسل بائعا آخر في نفس المهمة لنفس الدولة. استقل البائع الطائرة في رحلة مدتها أسبوعين، وعندما عاد أسرع من المطار إلى شركته مباشرة ودخل على رئيسه والحماس يملأه: أيها الرئيس، لدينا فرصة رائعة لبيع الأحذية في هذه الدولة، فلا يوجد أحد يرتديها بعد. إن الناس يرون نفس الأشياء بأشكال مختلفة، وإدراكك يعتمد بدرجة كبيرة على توجهك الذهني. معيار الجودة لدى شركة سيمنز هو: الجودة هي أن يرجع عملاؤنا إلينا مرة أخرى ولا ترجع منتجاتنا. الفقرة 11 بعنوان توماس أديسون. في عام 1878 ابتكر أديسون النموذج الأولي للمصباح الكهربائي، وكان عبارة عن شريط نحيف من الورق متصل بأسلاك. وكان الشريط والأسلاك موضوعة داخل وعاء زجاجي منتفخ ومفرغ من الداخل. وعندما يتم توصيل التيار الكهربائي بالمصباح، كان شريط الورق يسخن ويتوهج. وكانت المشكلة الوحيدة هي أن شريط الورق يحترق بسرعة للغاية. بعد آلاف من المحاولات لتصميم مصباح يمكن أن يعمل لفترة طويلة، قال تلميذ أديسون لويس لاتيمر: لن ننجح أبدا. لكن أديسون المتفائل دائما رد عليه: لقد اكتشفت 999 طريقة لا تنجح في صنع المصباح، لذلك فإنني مع كل فشل أقترب خطوة إضافية من النجاح. وبعد ذلك بقليل تمكن لاتيمر من العثور على المادة المناسبة لاستخدامها كشعيرات للمصباح، وهي خيط من القطن المكربن. إليك بعض الاقتباسات الشهيرة لأديسون: دائما اهتم بما تفعله، لا تهتم بالوقت الذي تقضيه في العمل، ولكن استمر فيما تفعله واترك الطبيعة تنبهك عندما يجب أن تأخذ قسطا من الراحة. المحاولات الفاشلة كما يسمونها هي مجرد أصابع تشير للاتجاه الصحيح لمن لديهم الرغبة في التعلم. العمل الشاق والاهتمام بكل شيء يساعد على التطور البشري، مما يجعل الرجال والنساء أكثر قيمة وتقبلا لأنفسهم وللعالم. نهاية التسجيل.